الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة آل عمران نبدأ بدرس جديد، وقد بدأنا أو انتهينا في الدرس الماضي عند قول الله عز وجل: وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى آخره. ثم قال الله تعالى: فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة. فأما الذين كفروا، أي كفروا بالله وبرسوله، كفروا بالله وبرسله، كفروا فلم يؤمنوا بالله وبرسوله، فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة. وكذلك فعل تعالى بمن كفر بالمسيح من اليهود أو غلا فيه وأطراه من النصارى، عذبهم في الدنيا بالقتل والسبي وأخذ الأموال وإزالة الأيدي من عن الممالك، وفي الدار الآخرة عذاب شديد وما لهم من الله من واق. فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة. وكما تعلمون أيها الأخوة، مر معنا مرارا وتكرارا أنه مر معنا في القرآن عذاب الكفار في النار. ذكرنا أيضا في دروس ماضية بعض الحديث والآيات في تنوع عذاب الكفار في الآخرة وكذلك في الدنيا من الهلاك السبي وأخذ الأموال والقتل وغيرها مما هو معلوم ويمر معنا كثيرا. فالله عز وجل يعذب الكفار في الدنيا والآخرة، الدنيا هذه التي نعيشها قبل الآخرة، سميت بذلك لأنها قبل الآخرة، وقيل لدناءتها وحقارتها. قد جاء في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة، جاء تفصيله في القرآن والسنة، وما لهم من ناصرين، أي ينصرهم ويدفع عنهم العذاب. بل يود المجرم يومئذ لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، أقرب الناس له، صاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجي، ما ينفع. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهذا الأسلوب سبق معنا لكن لا بأس نعيد على وجه السرعة. آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات أي بجوارحهم، أي عملوا الأعمال الصالحات من الأقوال والأفعال، الواجبات والمستحبات. إذا جمعوا بين القول والقول والفعل، وهذا هو الإيمان. وسبق معنا أيضا أن العمل الصالح لا يكون صالحا إلا بشرطين: الإخلاص والمتابعة، وهذه كلها سبقت معنا. وسبق أيضا أنه دائما يقرن الله العمل بالصالح، لأنه ليس كل عمل يقبل إلا إذا كان صالحا. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، آيات كثيرة. ولذلك كان علي يقول: لا يكن هم أحدكم، فيما معنى ما قال: لا يكن هم أحدكم العمل وإنما التقبل، بخلاف كثير من الناس الآن ينظر: والله فلان متابعين كثير، فلان يقرأ مقاله كثير، فلان. ليست العبرة بالكثرة. لو تأتي مغنية فاجرة حضر لها ملايين، بل رأينا بأم عيوننا في بعض الدول فاجرة كافرة تنشر الفساد، لما جاءت حضر لها ما يعدون ولا يحصون لرب العالمين. فليست العبرة بالكثرة. وقضنا قاعدة من قواعد القرآن، ما هي القاعدة؟ لم تمدح، لم تأتي إلا في مقام الذم، وإنما المراد الإنسان يخلص. جاء كثير خير على خير، ما جاء، لأن العبرة والقبول وكثرة العمل وقبول العمل بماذا؟ بالإخلاص. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الله أكبر، لماذا توصف الأعمال الخيرة بالصالحات؟ من يذكر؟ تصل أعمال العبد، هذه من فوائد الشيخ السعدي رحمه الله رحمة واسعة، كتابه التفسير من أعظم الكتب، يذكر فيه فوائد عجيبة وغيرها، حتى شرحه غريب سبحان الله. فوصفت الأعمال الصالحات الخيرة بالصالحات لأنها تصلح حوال العبد. يعني بالوضع الآن، القانع المؤمن القانت قوي الإيمان ما تزعزعه الأزمات ولا يسولف مثل العوام، الفقر أو كذا أو ليش أنا يكفي ما يكفي، مرتاح مطمئن حواله صالحة، مرتاح قنوع منبسط. إذا ضعف إيمانه توكل على الله يخاف من كل شيء. فلذلك جاء عن بعض السلف فلنحيينه حياة طيبة، جاء بعضها في بعض تفسير القناعة وبعضها الرضا وبعضها إلى آخره. فيوفيهم أجورهم في الدنيا والآخرة، في الدنيا بالنصر والظفر وفي الآخرة بالجنات العاليات. قال تعالى فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإن له كاتبون. وفي آية أخرى فلا يخاف ظلما ولا هضما. فيوفيهم أجورهم، يعطيهم الأجور ويضاعف لهم الحسنات كما مر معنا، والله لا يحب الظالمين. تهديد شديد لكل ظالم، كل ظالم من غير تفريق. نعم الظلم بعضه يختلف عن بعض، فظلم الشرك ليس كغيره، فأعظم الظلم الشرك بالله تبارك وتعالى، إن الشرك لظلم عظيم. فهذا فيه تهديد لكل ظالم، سواء يظلم نفسه بالمعاصي أو يظلم العباد أو بالشرك. فينبغي المسلم أن يحذر من الظلم من صغيره وكبيره، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. ذلك أي هذا الذي قصصناه عليك يا محمد في أمر عيسى ومبدأ ميلاده وكيفية أمره، هو ما قاله الله وأوحاه إليك ونزله عليك من اللوح المحفوظ فلا فرية فيه ولا شك، كما قال تعالى في سورة مريم ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. نعم، من فوائد هذه الآيات تهديد الكفار يوم القيامة، فأما الذين كفروا فأعذبهم. ومنها أن العمل لا ينفع إلا إذا كان صالحا. ومنها من شروط قبول العمل الإيمان، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلابد من الإيمان، وهذا شرط أساسي لقبول أي عمل. ومن لم يقل يوما من دهري رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ومنها فضل الأعمال الصالحات، ومنها أن الأعمال الصالحة تصلح أحوال العبد، منها أنه ينبغي الإنسان يخلص أن يحرص كل الحرص أن تكون أعماله كلها صالحة، ويبحث عن الأسباب التي تجعل ما يقوم به صالحا، يقرأ في القرآن، يتدبر القرآن، يعرف أن العمل يعظم بالإخلاص، يوقن بذلك. والتوحيد هو الأصل والأصيل، كلما قوي توحيد الشخص كلما قوي إخلاصه، وكلما ضعف توحيد الشخص كلما ضعف إخلاصه. ومن فوائد الآية إثبات المحبة لله عز وجل، ومنها تحريم الظلم بكل أنواعه، ومنها فضل القرآن الحكيم. ثم قال الله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. إن مثل عيسى عند الله أي في قدرة الله حيث خلقه من غير أب كمثل آدم، فإن آدم خلقه الله من غير أب ولا أم، بل خلقه من تراب. كيف يتعجب من هذا؟ الأولى التعجب من هذا، مع أنه لا غرابة في قدرة الله عز وجل، خلقه من تراب. قال تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، يعني خلقنا آدم. قال تعالى ومن آياته أن خلقكم من تراب أي آدم، وقال تعالى والله خلقكم من تراب، ثم قال له كن فيكون. والذي خلق آدم يا معشر النصارى قادر على خلق عيسى بطريق الأولى والأحرى، وإن جاز ادعاء النبوة في عيسى بكونه مخلوقا من غير أب فجواز ذلك في آدم بالطريق الأولى، ومعلوم بالاتفاق أن ذلك باطل، فدعواها في عيسى أشد بطلالا وأظهر فسادا. ولكن الرب عز وجل أراد أن يظهر قدرته لخلقه حيث خلق آدم لا من ذكر ولا من أنثى، وخلق حواء من ذكر بلا أنثى، وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر، كما خلق بقية البرية من ذكر وأنثى. ولهذا قال في سورة مريم ولنجعله آية للناس. وقد أجمع المفسرون أن هذه الآية نزلت عند حضور وفد نجران على من؟ رسول عليه الصلاة والسلام. وكان من جملة شبههم أن قالوا يا محمد لما سلمت أن لا أبا له من البشر وجب أن يكون أبوه والله، فقال الله، فقال يعني أنزل الآية إن آدم ما كان له أب ولا أم ولم يلزم أن يكون ابنا لله، فكذا القول في عيسى، هذا حاصل الكلام. الحق من ربك فلا تكن من الممترين، أي هذا القول هو الحق في عيسى. قد جاء في الصحيحين من حديث عبادة عن عبادة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه الجنة حقا ادخلوا الجنة من أبواب الجنة ثمانية. فالإيمان بعيسى من أعظم العقائد لأنه كثر فيه الخلط وكثر فيه الكلام، صلى الله عليه وسلم. الحق من ربك أي هذا القول هو الحق في عيسى الذي لا محيد عنه ولا صيح سواه، وماذا بعد الحق إلا الضلال. فلا تكن من الممترين، هذا الأسلوب فلا تكن من الممترين لا شك أن الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن يأتي سؤال لئن أشركت لا تكونن الخاسرين، هل يقع من هذا من النبي عليه الصلاة والسلام؟ العلماء لهم اتجاهات عند هذا الأسلوب، العلماء لهم اتجاهات عند هذا الأسلوب الذي يأتي في القرآن فلا تكن من الممترين. ومن المعلوم أن النبي لا يمكن أن يقع منه امتراء، هذا أمر معلوم. فبعض العلماء يقول المقصود غيره، يعني النبي هو المخاطب والتعريض بغيره، والمعرض بهم هنا هم النصارى الممترون الذين امتروا في الإلهية بسبب تحقق أن لا أبا لعيسى. طيب، ومن العلماء قيل الخطاب الأمة لئن أشركت لتكونن من الخاسرين، الخطاب لمن؟ للأمة. ومن العلماء من باب التهييج لزيادة الثبات والطمأنينة وأن يكون لطفا لغيره، نعم. وبعضهم قال أن السامع ينتبه بهذا الخطاب عن أمر عظيم فينزعج وينزجر عما يورث الامتراء، لأنه صلى الله عليه وسلم مع جلالته التي لا تصل إليها الأماني إذا خوطب بمثله فما يظن بغيره، ففي ذلك زيادة ثبات له صلى الله عليه وسلم ولطفه بغيره. وأقوال كثيرة، المهم أنه هذا الأمر يكون أمر خطير وكبير، يعني وهو النبي عليه الصلاة والسلام لو أشرك لحبط عمله، فأعرف أن الأمر خطير غير من باب أولى، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، هم أنبياء عليهم الصلاة والسلام. فانتبه أيها الإنسان، نعم. من فوائد هذه الآيات أن آدم خلق من تراب، ومنها بيان قدرة الله عز وجل حيث خلق آدم من غير أم ولا أب، وخلق عيسى من أم بلا أب. والناس دائما أيها الأخوة، هذه قاعدة، الناس دائما عند الفتن ينقسم إلى قسمين، يعني لا يمكن الناس كلها، يعني بعض الناس يقول الآن زلزال وقع في البلد الفلاني ومات مليون، ما يمكن كل الناس يتعظون دخلوا الجنة، أصلا معروف أن أهل الشرك أكثر بالأرض. لكن الموفق يعتبر من هذه الآية، وقليل من يفعل ذلك، فمن يعتبر ويتعظ ويحرك ذهنه ويتفكر يوفق لكل خير. إلا قوم صالح خرجت منهم الناقة فآمنوا، والنبي عليه الصلاة والسلام جاء لقريش بآيات عظيمة، آيات عظيمة، فهي توفيق من الله عز وجل. ما يمكن كل الناس يؤمنون إلا من وفقه الله وعلم منه إخلاصا، وإن كانت هي كلها من الله عز وجل، لكن الإنسان يعمل الأسباب، يفعل أسباب حتى يكون يعني مثلا موفقا، يكون مخلصا، يكون يعني لينا حيث قلبه يقبل العلم ويقبل التقوى ويقبل الأوامر ويستفيد إلى آخره. والقضية ما من إنسان اجتهد في موضوع إلا حصله، إذا أخلص وصدق مع الله في هذا الموضوع إلا غالبا يقع. ما حد طلب العلم لله وأخلص واجتهد إلا وفق أو غيرها. ومنها إثبات القول لله عز وجل، ومنها النهي عن الشك فيما أخبر الله به تعالى. كلنا نعرف الدعاء القنوت في رمضان، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وارزقنا من اليقين ما تهون به علينا صيب الدنيا. فاليقين منزلة عالية تركض فيه القلوب، لا تتزعزع القلوب، وهي درجة عظيمة من أعظم ما يثبت اليقين في القلب، قراءة القرآن بتدبر. وتكلمنا على الموضوع بما فيه، لكن أضيف الآن شيء غير ما ذكرناه، وهو موضوع طويل وذكرناه في أول البقرة، ألا يشاهد الإنسان كما الحين وقت التحاليل الإخبارية، لا يشاهد كثرة التحاليل الإخبارية، لأنه قاعدة وهي أن القلوب خطافة. بعض الناس عادي عنده من باب يعني يشاهد الأخبار، الأخبار اللي تشوفها ملايين، كل آراء ومذاهب وناس ليست عن أهل العلم وغيره، فلا بد يقع، لا بد يقع، فيجعل قلبه مسرح لكل أحد، فغالبا يضعف اليقين، لأنه مهما كان هذا الإنسان ربما يقول شبهة ما تعرفها. ثم أنت رؤية أهل الباطل تضعف الحق، رؤية أهل الباطل لما تشوف أهل الباطل من غير سبب ومن غير كذا تضعف الباطل. منها أن الله تعالى لا يصدر عنه إلا حق. أذكر بفائدة ثم نكمل الآية. مر معنا وقت ولعل يسمعونني يعرفون ذلك، أنا ذكرتها بعدة المواضع. جاء وقت ليس بالبعيد قبل سنوات، من يتكلم بالتعدد هذا متخلف وهذا متخلف، وتقوم عليك العالم كله الحريم والغرب، اللي يقول التعدد سنة وسنة، وتنقلب الآية. الحين اللي يتكلم عن التعدد يسبه يقومون عليه، عرفوا انه ما في الا التعدد، بل ان النساء الان تفرح باللي يتكلم بالتعدد. بس في فرق بين انسان يؤمن اول وهالشيء ما صار بس مؤمن بان امر الله حقيق، وبين انسان امن يوم شافه بعينه، فرق 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 بين انسان اول يوم النساء قليله ويقول التعدد حلاج شرعي والله لو العالم كله يقف يقول لا خطأ، وبين إنسان يوم مقع الأمر قال اي والله، قال اي والله لازم تحدد كثرت. فرق، هذا يرجع الإيمان بالغيب، يرجع للاستسلام. قاعدة، الله أمر بأمر صواب، لو الكرة الأرضية كلها تقول لا مو معقول، هذا خطأ، هذا ظلم للمرأة، هذا ظلم و إلى آخره. وفرق بين إنسان الآن بدأ يتكلم، فرق. نعم، فرق بين فرق تبوا معي اللي آمنوا مع محمد يوم الاضطهاد ويوم بعد الفتح، يستوون؟ يستوون. أنت إنسان بضيقة وقف معك شخص، زالت أمورك بعدين وقف معك ذاك، فرق بين هذا وهذا. أما يعني هذا عقلا ودينا وشرعا وبجميع العقول كلها وعرفا، الآن صار الأمر عادي حتى النساء. بلذلك الحين لو جاء شخص تكلم عن التعدد قد نقول إيه، علشان شاف إن الوضع النساء تبغى هذا الأمر وكذا، أول أنت مسكت عشان ما يزعلون عليك، فصار لك هواء، ليش ما تكلمت عن التعدد أول؟ لا ما أقدر، أول النساء قليل والناس كلها والانفتاح ولي يدعو للتعدد، هذا ظلم للمرأة وهذا تخلف ووا إلى آخره، فسكت خوفا من الفضيحة أو يعني مجرات الناس، هذا ما يوفق. بينما أهل العلم من قديم إيمان كامل، ما أمر الله به حق وظهرت. شف، وأنا أذكرها لكم عشان تذكرونها مجالس ثانية، فكروها، قلوا مر سنوات ما حد يتكلم عن التعدد، يخاف تقوم عليك العالم، وين الناس الحين زي ما أدري قرن 20 ما أدري 60 ما أدري 20 ما أدري ذبحونا وتقتل بالآية، وحين المرأة ما ترد اللي يتزوج، لأنه عرفوا أن النساء كثرة. وهذا يدلك على عظمة هذا الدين، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ما ينطق وحي إنه هو إلا وحي يوحى، يعرف أن الدنيا فيها حروب، ويعرف أن الدنيا فيها أكثر من يموت الرجال إلى غيره مما هو معلوم. شوف المقبرة الآن أكثر من يموت من الرجال. فالشريعة ما جاءت بأمر ولا علاج إلا التعدد، ورجع له الغرب الآن. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا وإنساءكم. يقول الله تعالى آمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يباهل من عاند الحق في أمر عيسى بعد ظهور البيان، فمن حاجك فيه في عيسى بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا. فمن حاجك فيه المحاجة المجادلة، وسميت المجادلة محاجة لأن كل واحد من المتجادلين يدلي بحجته من أجل أن يخصم الآخر ويحج. وقوله فيه أي في عيسى وفي شأن قضيته. ثم نبتهل أي نلتعن. قال ابن عاشور والابتهال مشتق من البهل وهو الدعاء باللعن، ويطلق على الاجتهاد في الدعاء مطلقا لأن الداعي باللعن يجتهد في دعائه. والمراد في الآية المعنى الأول الدعاء باللعن. وكان سبب نزول هذه المباهلة وما قبلها من أول الصورة إلى هنا وفد نجران، وفد نجران أن النصارى حين قدموا فجعلوا يحاجون في عيسى ويزعمون فيه ما يزعمون من النبوة الإلهية، فأنزل الله صدر هذه الصورة ردا عليهم. والمباهلة تمت أو ما تمت؟ ما تمت، ما تمت. أن حذيفة قال جاء العاقب والسيد صاحب نجران إلى النبي يريدان أن يلاعناه، قال فقال أحدهما لصاحبه لا تفعل، فوالله لأن كان نبيا فلاعناه لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا، قال إنا نعطيك ما سألتنا وابعث معنا رجلا أمينا ولا تبعث معنا إلا أمينا، فقال لا أبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف لها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فقال قم يا أبا عبيدة، فلما قام قال هذا أمين هذه الأمة. وجاء في الحديث عن ابن عباس قال قال أبو جهل إن رأيت رسول الله يصلي عند الكعبة لا آتينه حتى أطأ على عنقه، قال قال فقال لو فعل لأخذته الملائكة عيانا، ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من النار، ولو خرج الذين يباهلون النبي لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا. فإذا لم تقع المباهلة يعرفون الحق، يعرفون الحق سبحان الله. قد جاء في صحيح مسلم أنه لما نزلت هذه الآية دعا النبي عليا وفاطمة وحسنا وحسينا، وهذه ما فيها دليل للشيعة. المباهلة تكون بين الرجل وأقرب الناس إليه، من هم أقرب النبي للنبي؟ أقرب الناس للنبي هؤلاء علي وفاطمة والحسن والحسين. ثم هذا الحديث في صحيح مسلم من كتب أهل السنة، ما أخفوا أهل السنة، لأن أهل السنة صاحب حق. أعطيكم فائدة احفظوها، صاحب الحق يذكر له ولا له، ودائما المبتدأ له أبدا. شوف أهل البدع كله سواء على مستوى القبائل على مستوى الأهواء والفرق أو حتى على مستوى العوام، صاحب البدع ما يذكر له، أما أهل السنة لا. وإذا شف بالبخاري ومسلم أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا نبية بعدي وكله، أما بكتب أهل الأهواء ما يذكرون إلا لهم. نعم إن هذا لهو القصص الحق، أي اللي قصصناه عليك يا محمد في شأن عيسى هو الحق الذي لا معدل ولا معدل. وما من إله إلا الله، الله أكبر، تأكيد الوحدانية. وقد تكلمنا عن لا إله إلا الله في آية الكرسي وفي أول سورة لعمران، وأنها كلمة التوحيد المنفرد بالإلهية لا إله بحق إلا الله، وفي هذا رد على النصارى في تثليثهم وكذلك رد على غيرهم. وإن الله لهو العزيز الذي له العزة الكاملة، وسبق الكلام على اسم العزيز وصفة العزة في أول سورة لعمران، فله العزة الكاملة، فمن أراد العزة فليعتصم بالعزيز الحكيم الذي له الحكمة الكاملة، يضع الأشياء في مواضعها، حكمة في كل شيء سبحان الله، في المخلوقات حكمة، صورة الشيء على هذه الصورة لحكمة، وجود الشيء لحكمة. وذكرنا مر معنا اسم الحكيم وفائدة أن تؤمن أن الله له الحكمة الكاملة تطمئن وترتاح. فإن تولوا عن هذا فإن الله عليم بالمفسدين، تهديد أسلوب أسلوب عليم بالمفسدين، لأن المراد مو بالمراد من الآية إخبار أن الله عليم، هذا أمر معلوم، لكن أسلوب الشو تهديد، والله الله عليم، كما تقول للشخص ولله المثل الأعلى أنا عالم بك أو كذا، فإن الله عليم بالمفسدين وسيجازيهم على ذلك، وهو الذي لا يعجزه شيء ولا يفوته شيء. فمن فوائد الآيات أن إثبات أن ما جاء به الرسول حق، وأنه لا تجوز المباهلة إلا بعلم يقيني، ومنها جواز المباهلة لكن بشرطين، أن تكون في أمر هام وأن تكون بعلم. مباهلة خطيرة، خطيرة المباهلة. ومنها أنه لا إله حق إلا الله، ومنها إثبات العزة الكاملة لله، ومنها تهديد من تولى عن دين الله، ومنها أن كل من تولى عن دين الله فهو مفسد. ثم قال الله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قل يا أهل الكتاب، هذا خطاب يعم جميع أهل الكتاب من اليهود والنصارى. وقل أي محمد عليه الصلاة والسلام، كل أحد يريد أن يناقش أهل الكتاب يقول لهم تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، تعالوا نحكم أمر نحن وأنتم متفقون عليه إلى آخره. قل يا أهل الكتاب، وسبق معنا أن أهل الكتاب هم اليهود والنصارى وسموا بذلك لأنهم معطوا كتاب. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة، والكلمة تطلق على الجملة المفيدة كما هنا، فالمراد بالكلمة هنا ما سيأتي. والمراد بأهل الكتاب كما مر معنا أنهم اليهود والنصارى، لكن المراد هنا بعضهم قال نصارى نجران. لماذا؟ لأن الصورة من أولها نزلت في وفد نصارى نجران، وقيل اليهود وقيل اليهود والنصارى، وابن جرير الطبري رحمه الله يرجح العموم، لأن إفراد العبادة لله وحده وإخلاص التوحيد له واجب على كل مأمور منهي من خلق الله. واسم أهل الكتاب يلزم أهل التوراة وأهل الإنجيل إلى آخره. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، أي كلمة عدل نستوي نحن وأنتم فيها. يقول الجصاص رحمه الله: كلمة سواء يعني والله أعلم كلمة عدل بيننا وبينكم نتساوى جميعا فيها إذ كنا جميعا عباد الله. ثم فسرها: ألا نعبد إلا الله وحده سبحانه وتعالى محبة وتعظيما. وسبقت معنا العبودية مرارا وتكرارا، وأنها أول ما أمر به العبد وأول أمر الله عز وجل في القرآن إلى آخره. ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، لا وثنا لا صنما لا صليبا لا طاغوتا لا نارا لا شيئا، بل نفرده بالعبادة وحده لا شريك له. وهذه دعوة جميع الرسل، وهذا الحمد لله الأمور هذه مرت معنا في تفسير البقرة وجميع مر معنا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. والشرك هو أن تجعل مع الله أو صرف عبادة لغير الله فيما هو من خصائص الله تبارك وتعالى. وسبق أيضا أنواع الشرك، لكن من باب الفائدة وإن كانت سبقت، من الأدلة على تقسيم الشرك إلى أصغر وأكبر ما رواه البزار عن شداد، قال: كنا نعد الرياء من الشرك الأصغر. هذه فائدة خارجة عن الموضوع لكن تذكرتها الآن، رواه البزار. نعم. ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. وهكذا كل داعية إلى الله عز وجل، مثلا تريد أن تناقش الرافضة تقول تعالى نتفق على أمر نحن وأنتم متفقون، التوحيد، لا أحد يشك في التوحيد. لكن دائما من في قلبه زيغ ومن لا يوفقه الله عز وجل لا يوفق. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، يعني لا يطيع، لا نطيع أحد في معصية الله عز وجل. واتخاذ شخص في الطاعة في التحريم والتحليل يعتبر معصية، ويعتبر كأنه اتخذه ربا في قبول التحريم والتحريم، لأن هذا خاص بالله عز وجل. وقد أخرج الترمذي من حديث عدي بن حاتم أنه لما نزلت هذه الآية قال: ما كنا نعبدهم، كان يعتقد أن العبادة السجود والركوع يا رسول الله، قال: أما كانوا يحللون لكم ويحرمون فتأخذون بقولهم؟ قال: نعم. قال: هو ذاك. يقول ابن تيمي رحمه الله: اتخاذهم أحبارا وأربابا من دون الله حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما حل الله يكون على وجهين. هذا كلام شيخ الإسلام، يعني تطيع شخص في التحليل والتحريم ولو خالف أمر الله. يقول شيخ الإسلام على وجهين: القسم الأول أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله، يعني هذا الرجل الذي تطيعه تعلم أنه بدل الله فيتبعونهم على التبديل، فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسول، فهذا كفر وقد جعله الله ورسوله شركا، وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم. هذا النوع الأول. النوع الثاني أو القسم الثاني أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحرام وتحليل الحلال ثابتا، لكنهم أطاعوهم في معصية الله، كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي، فهؤلاء حكمهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب. نعم. فإن تولوا، وهكذا أهل الزيغ، وهكذا من في قلبه مرض ومن لم يوفقه الله عز وجل. تقول تعال، أي شخص تريد أن تناقشه في أمر، تقول تعال نتناقش، نريد الحق. إذا علم أنك تريد الحق غالبا يهرب، لأن الحق واضح، حق واضح. فإن تولوا أي عن هذه الدعوة، تولوا عن هذا الإنصاف، فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، استمروا على إسلامكم، بلغناكم، نصحناكم، اشهدوا أننا ثابتون على إسلامنا، وتم البلاغ، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. هذه الآية فيها فوائد: أولا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو أهل الكتاب، ومنها الدعوة إلى التوحيد وترك الشرك، وفيها أن دعوة التوحيد ونبذ الشرك من أوائل دعوة الرسل، بل هي أول دعوة، يعني دعا أهل الكتاب وبين لهم وأخبرهم. ومنها أن جميع الرسل متفقون على هذه الكلمة، وهي توحيد الله وترك الشرك، يعني أو ناقشهم أو أمره الله أن يجادلهم في أمر هم ونحن على اتفاق به، وهو دعوة الرسل. ومن فوائد الآية أن التوحيد لا يصح إلا بتوحيد الله وترك الشرك والبراءة من الشرك وأهله. قال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. لأن كلمة التوحيد لا إله إلا الله تنطوي على نفي وإثبات. قد جاء في صحيح مسلم حديث قال عنه في كتاب التوحيد يفسر كلمة التوحيد، مشهور، حديث مشهور: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. قال في كتاب التوحيد هذا من أحسن ما يعرف لا إله إلا الله. قال لا إله إلا الله ما تكفي، وكفر بما يعبد من دون الله. فهذا الحديث من أعظم ما يبين لا إله إلا الله. ومنها من فوائد الآية أن من أطاع مخلوقا في تحليل الحرام وتحريم الحلال فقد اتخذه شريكا لله. ومنها أن الحكم بين الناس لله تبارك وتعالى. ومنها أنه ينبغي على المسلم أن يعتز بدينه ويشير ويدافع عنه، لكن ليس كل أحد، فإن الإسلام أتي في هذا الزمان من ادعياء العلم، هذه المنصب لمن واثق من نفسه، عنده علم، عنده معرفة بالجدال، وعنده معرفة بأصول الجدال والنقاش، وأنه ليس كل أحد يجادل. نعم، يعني من أساليب الجدال أن يأتي الوقت المناسب للجدال، وليس أي أحد يطلع ويتكلم ثم نأتي وندافع عن الإسلام كما هو الوقت الحاضر، صار الإسلام كأنه متهم بس يدافع عن الإسلام، لا، يكون عارف بالعدو. مش قال النبي لمعاذ أنك تأتي قوما أهل الكتاب، فما تأتي تدافع، هذا العدو عارف يعني بعض العيوب، هي ليست بعيوب، لكن بعض العوام لا يعرفون بعض الأمور ولا يتحملونها، فيأتي بشبهة، بعض العوام ما يعرف هذه الشبهة، فيأتي هذا ويقول أنتم تقولون في دينكم كذا، وأنتم الحديث يقول كذا وكذا، والشبهة خطافة كما يقول الذهبي. فتساهل الناس بهذا الأمر، وقع ما وقع كما ترون من انفتان الناس وغيرها وضعف الدين. ثم قال الله تعالى: يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ها أنتم هؤلاء حججتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، إلى آخر الآيات. يقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام رفع الله ذكره حتى أصبحت جميع الملل تنسب إليه، كل ملة تقول إبراهيم منا. ينكر الله عز وجل على اليهود والنصارى في محاجتهم في إبراهيم، بحيث أن كل طائفة تدعي أن إبراهيم منها، فرد الله عز وجل عليهم برد واضح جلي: وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد. أي كيف تدعون أيها اليهود أنه كان يهوديا وقد كان زمنه قبل أن ينزل الله أو أن ينزل الله التوراة على موسى؟ وكيف تدعون أيها النصارى أنه كان نصرانيا وإنما حدثت النصرانية بعده بأزمنة كثيرة؟ أفلا تعقلون؟ توبيخ، هذا يسمى أسلوب توبيخ على مقانتهم. قال القرطبي: قال الزجاج: هذه الآية أبين حجة على اليهود والنصارى، إذ التوراة والإنجيل أنزل من بعده وليس فيهما اسم لواحد من الأديان، واسم الإسلام في كل كتاب. لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل من بعده إلا من بعده أفلا تعقلون؟ ها أنتم حاججتم فيما لكم به علم، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ هذا إنكار على من يحاج فيما لا علم له به، فإن اليهود والنصارى تحاجوا في إبراهيم بلا علم، ولو تحاجوا فيما أيديهم بين أيديهم منه علم مما يتعلق بأديانهم التي شرعت لهم إلى بعثة النبي عليه الصلاة والسلام لكان أولى بهم، وإنما تكلموا فيما لم يعلموا به، فأنكر الله وأمر برد ما لا علم لهم به إلى عالم الغيب والشهادة وهو الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية دليل على منع من الجدال لمن لا علم له، والحظر على من لا تحقيق عنده، فقال عز وجل: ها أنتم حاججتم فيما لكم به علم، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ وهذه آية عامة، وذكرنا لكم مرارا وتكرارا قاعدة، حتى أني ذكرت في أحد الدروس: لو يأتي أحد يجمع صفات اليهود، لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أننا سنتبع اليهود والنصارى، قاعدة. إذا مرت بك صفة اليهود، ماذا مر فيك؟ الحسد، ستقع في هذه الأمة، ما فيه. أخبر النبي: لا تتبعن سنن من كان قبلكم. كتم العلم موجود، التعلق بالدنيا، الشراء بالدين، الدين يصير هو البضاعة، أشتري الشهرة والسمعة بماذا؟ بالدين، إلى غيرها من الحسد وحب الدنيا والتعلق إلى غيرها. فالجدال والنقاش بلا علم من صفات اليهود، لأن الذي ليس عنده علم ولا خشية يجادل. ذكر الشيخ ابن عثيمين فائدة أذكرها لكم، تذكرتها الآن، يقول، وهذا من فوائد العلم، يقول: غالبا المجادل أقل الناس علما. لماذا يا شيخ؟ قال: لأنه يريد أن ينتصر لنفسه. هذه فائدة احفظوها، ذكرنا لكم فائدتين، الفائدة اللي قبل قليل والفائدة هذه، فائدة الشرك الأصغر وفائدة المجادل. لا ينسى الإنسان، آفة العلم النسيان، أما يكتب ولا يحفظها ولا يرجعها. طيب، والله يعلم وأنتم لا تعلمون في كل شيء، وفي هذا الموضوع وفي كل شيء، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ذكرنا لكم في الدرس الماضي لكن نعيده على وجه السرعة: كان التعدد جريمة قبل سنوات قليلة، ظلم للمرأة، الغرب وكثير من المسلمين، تغير الوضع لتعلموا أن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلما كثرت النساء، حتى الغرب، حتى النساء، دعونا من الغرب، حتى المرأة الآن، المرأة الآن تؤيد التعدد لأنهم رأوا. ففرق بين إنسان يؤمن بكلام الله وبين إنسان يؤمن لما يرى الأمر قد وقع. كل الناس يعرفون أن الزلزال إذا وقع والرياح، كل أحد يعرفها، لكن الفتن إذا أقبلت لا يعرفها إلا العلماء. وإلا إذا وقع الزلزال أو الرياح أو الغبار تقول: والله الجو غبار، لكن اللي عنده علم يعرف. فهذا مثال: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وفي قوله والله يعلم وأنتم لا تعلمون قاعدة، وهي الاستسلام لأمر الله، وإن كل أمر أمر الله به خير. وذلك انظر الناس لما تركوا دين الله واعتمدوا على أقوالهم ماذا حدث فيه من الديون والهموم والغموم إلى آخرها. والله يعلم وأنتم لا تعلمون كلمة عند الناس حلوة، دائما يقول خيرة، وهذا صح، خيرة، الخيرة فيما اختاره الله عز وجل. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، أي ما كان على دين اليهودية ولا دين النصارى، ولكن كان حنيفا. عبد الرحمن إيش نستفيد حينما نقرأ تفسير هذه الآية؟ حينما يمدح الله إبراهيم، حينما الله يمدح شخص في القرآن، إيش استفيد أنا القارئ؟ هذه وحدة، حبه ممكن أو ذكرناه، ثناء الله على شخص كإبراهيم مثلا، أولا الاقتداء به. حينما يمدح إبراهيم بالتوحيد وعدم الشرك، كل أحد يعرف إنما مدحه حتى نقتدي. أي نعم، فالإنسان كلما كان أعظم توحيد أعظم عند الله، لأنه مدح إبراهيم بهذه الصفة. هذه أول نقطة. الأمر الثاني الثناء عليه، والثناء على الشخص تعتبر منقبة من الله عز وجل، ولا ينتكس ولا يرجع ويثبت. فحينما يمدح بهذه الصفات لنقتدي به، اقتدي بإبراهيم، كلما اقتدى الإنسان بالأنبياء كان أعظم. وإذا ذكر الشيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم أن الإنسان كلما كان أتبع للسنة كانت أقواله أقرب وأوضح. انظر كثير من الناس الآن أقوالهم تستعجب، كانوا أول متبعين، كانوا متمسكين بالسنة، لما تركوا السنة وتركوا القرآن تتعجب، تصدر أقوال ما تصدق، تغيرت سبحان الله، وإن تطيعوا تهتدوا. ولكن كان حنيفا، الحنيف المائل عن الباطل أو المستقيم على التوحيد، مستقيم على التوحيد، مسلما مستسلما بقلبه وجوارحه. وما كان من المشركين، توكيد توكيد، وإلا تكفي التوحيد تكفي، لكن وما كان من المشركين، لا شرك أصغر ولا أكبر. وهذا في دليل على ماذا؟ أنه ينبغي على الإنسان يبتعد عن الشرك بكل وسائله، ويجتهد في تحقيق التوحيد. وسبق معنا في كتاب التوحيد فضائل، فضائل التوحيد. ففي هذا ثناء على إبراهيم، ثناء في إمامته، وجهها أمرنا باتباعه، والمتبوع هو الإمام، كما نقول الإمام أحمد مثلا أو الإمام الشافعي، فأثنى عليه في إمامته، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. ثانيا أنه حنيف، الله أكبر، هذه من أعظم الصفات. وما زال يمدح الرجل الآن كلما كان توحيد، تجدهم يقولون فلان زاهد، بعيد عن الأضواء، بعيد عن المدح. نعم، فحنيف، الحنيف المائل عن كل دين إلا دين الإسلام. ثالثا أنه ليس فيه شرك في عمله، وما كان من المشركين. ففيه ثناء على إبراهيم، نقتدي به عليه الصلاة والسلام. قد ذكرنا في سورة الأنعام وعدة صور ثمان صفات لإبراهيم، فلا نعيدها حتى لا يطول بنا الدرس. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. يقول الله تعالى أحق الناس بمتابعة إبراهيم الذين اتبعوه على دينه، وهذا النبي يعني محمد صلى الله عليه وسلم، والذين آمنوا من أصحابه المهاجرين والأنصار ومن بعدهم، والله ولي المؤمنين. الولاية تنقسم إلى قسمين في القرآن، ولاية عامة ولاية خاصة. ولاية عامة مقتضاها الرزق والعطاء وأيضا القهر والسلطان والملك، وهذه عامة للمؤمن والكافر. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، وردوا إلى الله مولاهم الحق. ولاية خاصة مقتضاها النصر والتأييد والتسديد والتوفيق، قال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، وقال تعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. فالله ولي المؤمنين، يوليهم بالنصر والثواب الجزيل، من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. والمؤمنون أولياء لله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لأنهم يوالونه بالطاعة. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، هذه ثمرة ولايته تعالى المؤمن، إخراجهم من الظلمات إلى النور. وبين في موضع آخر سبحانه وتعالى أن من ثمرة ولايته إذهاب الخوف والحزن عن أولياء، كما مر معنا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وصرح في موضع آخر أنه تعالى ولي لنبيه وأيضا يتولى الصالحين، قال تعالى إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. من فوائد هذه الآيات توبيخ أهل الكتاب بكونهم يحاجون بغير علم، ومن علامات التوفيق قلة الجدال. يقول حسن البصري رحمه الله في قوم رآهم كثيرين كلام بالجدال، قال في معنى كلمة له في معنى، يقول عجزوا عن العمل فانشغلوا بالقيل والقال. وقد جاء عن الأوزاعي وغير واحد من العلم يقول إذا أراد الله خذلان قوم شغلهم بالجدل ومنعهم العمل. فمن علامات التوفيق العمل. شيخ الإسلام يقول أنت مخلوق للعمل. الجدال والنقاش أمور نادرة لها موضعها، الأصل العمل، الأصل القرآن، الأصل الصلاة، منها إثبات أن التوراة والإنجيل منزلة من عند الله، ومنها إثبات علو الله لأن النزول لا يكون إلا من علو، ومنها ذم المحاجة بغير علم، ومنها الثناء على إبراهيم. أول ثناء ما هو؟ بالتوحيد الخالص الذي لا يشوبه أي شرك، واجنبني وبنيه أن نعبد الأصنام، هذا التوحيد. إمام أهل التوحيد يقول هذه الكلمة، والإنسان مقصر ويرتكب ولا يقول هذه الكلمة. من يأمن الشرك بعد إبراهيم؟ هو إمام التوحيد، يقول اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي فضل التوحيد وأنه أعظم ما يميز الرجل ويثنى به عليه. قال ابن تيمية وكان يعني أبو بكر من كماله أنه لا يعمل ما يعمله إلا ابتغاء وجه رب الأعلى، لا يطلب جزاء من أحد من الخلق. هذه بالفتاوى في المجلد الأول. شوف ما مدحه بأمور أخرى، أول شيء بالتوحيد، وما زالت الناس اللي تقدر يمدح الرجل بذلك. يقول أحد السلف كنا إذا دخلنا على إبراهيم النخعي غطى القرآن، فيمدح الرجل بتوحيده. نعم. ومنها الحرص على تحقيق التوحيد وتنقيته من الشرك والبدع والمعاصي، ومنها تحريم الشرك بكل أنعامه، وفيها إثبات نبوة النبي، وفيها إثبات ولاية الله عز وجل للمؤمن. ومن فوائد الآية كل من كان أكمل إيمانا فولاية الله له أكمل. نكتفي بهذا، والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.